السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث موصولا بما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه. لا زال الحديث موصولا بما نقله من الأحاديث المتعلقة بباب دخول الخلاء والاستطابة، وقد وصلنا فيما نقله رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، المراد بالخلاء هنا مكان قضاء الحاجة. سبق معنا أن الخلاء يطلق ويراد به عدة إطلاقات، وفي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، قوله فأحمل أنا وغلام نحوي يعني قريبا من سني. وقد اختلف في اسم هذا الغلام من هو، والجهل به لا يضر. وقوله فأحمل أنا وغلام نحوي، في بعض الروايات فأحمل أنا وغلام نحوي نعيا إداوة من ماء، وهذه اللفظة أعني معي هذه زائدة لا معنى جديد لها، لا معنى جديد لها. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الإداوة، وأنها إناء صغير من جلد. قال وعنزة، والعنزة فسرها في الحربة الصغيرة. قال فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل بالعنزة عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في الحكمة من استحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة، فقيل لأجل أن يستتر بها عند قضاء الحاجة فيضعها ثم يضع عليها ثوبا أو نحوه فيستتر بها، وقيل لتكون سترة له في صلاته، فبعد أن يقضي حاجته ويتوضأ يستخدم هذه العنزة لتكون سترا له في صلاته. قال أنس رضي الله عنه فيستنجي بالماء، والاستنجاء هو تطهير الخارج من السبيلين بالماء. وقد دل هذا الحديث على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء ولقاضي الحاجة ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، والحديث عند مسلم. الحالة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، وهذا جائز وإن كان فيه خلاف، قد دل على ذلك الحديث الذي معنا. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الاستجمار، وذلك لأن الاستجمار يزيل عين النجاسة ولكن لا يزيل أثرها، بخلاف الاستنجاء فإنه يزيل العين والأثر. الاستجمار لا يزيل الأثر لكن هذا الأثر معفو عنه. الحالة الثالثة أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذا بأفضل الأحوال، فيستخدم الحجارة أو نحوها ليخفف عين النجاسة فتقل مباشرتها بيده. وقد قيل أن أهل قباء كانوا يفعلون ذلك، فكانوا يستخدمون الحجارة ثم يتبعونها الماء، وقيل أن فيهم نزل قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، الأخت الكريمة تسأل عن العنزة وقد بينا معناها في قوله، في قول أنس رضي الله عنه وأرضاه فأحمل أنا وغلام نحوي، فيه دليل على جواز خدمة الغير، لسيما إذا كان هذا الغير صاحب فضل كالعالم وكالوالدين ونحوهما في الفضل. وقد دل الحديث كذلك على شرف خدمة أهل العلم خاصة، مسألة: ما حكم معاونة المتوضئ؟ محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها مباحة، الصحيح الإباحة، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى فنقل عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. مناسبة ورود هذا الحديث في هذا الباب الذي معنا الجملة الأولى منه الجملة الثانية لتعلقهما بباب دخول الخلاء والاستطابة. يقول أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل كلها صدرت بالنهي. الجملة الأولى في قوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا النهي خاص بحال البول أو أنه عام في البول وفي غيره. على قولين، وجمهور العلماء على أن هذا خاص بحال البول، لأن قوله وهو يبول جملة حالية حال كونه يبول، لكن الأقرب العلم عند الله أن النهي عام، ويقال إذا كان الإنسان نهي عن مسك ذكره وهو محتاج إلى ذلك في البول ففي غيره من الأحوال التي لا يحتاج إلى ذلك من باب أولى أن ينهى عنه، ولأنه قد جاء في رواية أخرى الإطلاق بغير التقييد في حال البول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. مسألة: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ محل خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، والأقرب التفصيل، فيقال: إن مسه بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال: إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو كبقية أعضائك، كأنك تمس يدك أو رجلك. ومن المعلوم أن الإنسان يمس يده ورجله بدون شهوة، فكانت في نفس حكم هذه الأعضاء. وأما إن مس ذكره بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الأمر يستوي فيه الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذه الجملة الثانية التي نهي عنها. قوله لا يتمسح أي لا يزيل الأذى، سواء كان ذلك بالماء أو بغير الماء لا يزيل ذلك بيده اليمنى، فذلك تكريما لليد اليمنى. والنهي عن الاستنجاء باليمين محل إجماع، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتنفس في الإناء. وهذه هي الجملة الثالثة التي نهي عنها، قوله ولا يتنفس يعني لا يخرج النفس في الإناء. وقد ذكر بعض الفقهاء بعض الحكم من النهي عن التنفس في الإناء، ويمكن أن نجمع ذلك في ثلاث أمور. الأمر الأول أن التنفس في الإناء جمع بين متناقضين، فكيف يشرب من هذا الإناء ثم يتنفس فيه؟ ومن المعلوم أن التنفس فيه قد يصيبه بعض الأذى، فكيف يقدره على نفسه ثم يستخدمه هو؟ وهذا كما قيل في علة النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه، وجمع بين المتناقضين. وقيل كذلك في النهي عن أن يجلد الرجل زوجته جلد العبد ثم يضاجعها، فهو جمع بين متناقضين. الحكمة الثانية أن يقال لأنه مظنة إصابته بالغصة، لأن شرب الماء نازل والنفس صاعد، فقد يحصل له ما يتضرر به. الحكمة الثالثة أن في ذلك تقديرا لغيره، فقد ينزل في هذا الإناء ما يتقدر به الغير من جراثيم ونحوها. مسألة: هل هذا النهي عن التنفس في الإناء خاص في الأواني المشتركة بينه وبين غيره، أو أنه يعم كذلك حتى الإناء الخاص بالإنسان؟ الجواب الثاني أن النهي عام، فلو أن إنسانا له كأس خاص به لا يشرب من هذا الكأس إلا هو، فأراد أن يتنفس في الإناء حال الشرب، فإننا نقول له هذا منهي عنه لعموم اللفظ ولا يتنفس في الإناء. مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي الوارد في هذا الحديث، هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وجمهور العلماء على أنه للكراهة. والقاعدة في النهي، يعني هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ القاعدة في هذا أن النهي إذا جاء في العبادات فإنه يقتضي التحريم، وإن جاء في الآداب فإنه يقتضي الكراهة. نعم. ما فهمت سؤال الأخت حتى الخلط. نعم جاب. وإذا كان المشروب ساخنا، نحن لا نتكلم عن النفخ، وإنما نتكلم عن النفس الذي يكون من الأنف، ولا نتكلم عن النفخ. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا إذا شرب، فكان يرفع الإناء فيشرب ثم يضعه فيتنفس ثم يشرب ثم يضعه فيتنفس ويشرب، هكذا ثلاثا. وأما النفخ في الإناء وهذا يكون إذا كان الطعام ساخنا أو الشراب ساخنا، فالبعض قد ينفخ فيه، فهل ينهى عن ذلك؟ الجواب نعم، وقد ثبت بالطب أن ذلك مضر، والمنبغي على الإنسان أن يصبر حتى يبرد الطعام أو الشراب ثم يتناوله. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. القبر هو مدفن الموتى، سواء وجد فيه ميت أم لم يوجد، فلو حفرت المقابر لكن لم يدفن فيها أحد فإن هذه تسمى مقبرة. وإنما قلت ذلك لنعلم أن المقابر إذا حفرت فإن لها أحكام المقبرة من النهي عن الصلاة فيها ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. لم يبين من أصحاب هذين القبرين، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الظاهر أن ذلك كان عن عمد من الرواه لقصد الستر عليهما. ويتفرع من هذا فائدة عظيمة، وهي الستر عن المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، فمن ستر مسلما يستره الله عز وجل في الدنيا ويستره في الآخرة هو الجزاء من جنس العمل. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. وقد اختلف هل هما كافرين أم مسلمين، والصحيح أنهما مسلمين، وقد دل على ذلك ما جاء عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم هنا. ومن المعلوم أن البقيع مدفن للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، يعني صاحبا قبرين. قال وما يعذبان في كبير، وقد اختلف في ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، اختلف في ذلك، والأقرب أن المراد يعني وما يعذبان في أمر فيه مشقة عن التحرز عنه، فهو ليس كبيرا في التحرز عنه، بل التحرز عنه أمر يسير وسهل. وقد جاء في رواية البخاري زيادة أنه قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، في قوله بلى إنه كبير يعني عند الله، فدل هذا على أن هذا من كبائر الذنوب، ويدل عليه كذلك ما ذكر في هذا الحديث من ترتب العذاب على هذه الأعمال. قال وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وقوله لا يستتر جاء عند مسلم لا يستنزه، وجاء في رواية لا يستبرئ، وكلها بمعنى واحد، والمعنى أنه كان لا يتحفظ من عن إصابة لا يتحفظ عن إصابة النجاسة له، فكان يتساهل بذلك، فإذا قضى حاجته لم يبالي أصاب البول ثوبه أو بدنه، لم يبالي بذلك، فدل هذا على عدة أمور. دل على أن البول نجس، وقد دل على ذلك دليل السنة ودليل الإجماع. ومما تدل عليه هذه الجملة كذلك أن عدم التنزه عن البول كبيرة من كبائر الذنوب، والحكمة أو العلة في كونه كبيرة أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فمن هذا الوجه كان كبيرة. وفي قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فإن كان لا يستتر من غيره من النجاسة، كان يقضي حاجته من الغائط ثم لا يتطهر من ذلك، فإنه يشمله الوعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تعريف النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وقول العلماء على وجه الإفساد قيد مهم لا بد منه، فليس كل نقل للكلام يعتبر نميمة، لكن إذا قصد بذلك الوقيعة والإفساد فإنه لا شك أنه نميمة. والنميمة من كبائر الذنوب، وقد دل هذا الحديث على ذلك، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم النمام بحرمانه من دخول الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. وفي هذا الحديث دليل على عظم جرم الإفساد بين الناس وقطع العلائق بينهم. وإذا كان هذا جزاء من يفسد بين الناس، فلا شك أن أجر الذي يصلح هذه العلاقة أجر عظيم. قد قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين. الجريدة هي الغصن من النخل، وكانت رطبة يعني خضراء لم تيبس بعد، فأخذها فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. في هذه الجملة من الحديث دليل على إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر ثابت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما دليل الكتاب فقد ثبت ذلك في ثلاث مواضع، منها قول الله عز وجل حكاية عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في قبورهم، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما دليل السنة فأحاديث متكاثرة منها هذا الحديث الذي معنا، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة في الصلاة من أربع، ومنها عذاب القبر، ومنها ما ثبت في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ودل هذا الحديث كذلك أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه عن النجاسات، وأن من أسباب عذاب القبر السعي بين الناس بالنميمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستثر من البول. وهذه مسألة تذكرتها الآن متعلقة، وهي مسألة مهمة. فنقول من أسباب التنزه من البول أن يطلب الإنسان حال البول أن يطلب لبوله مكانا رخوا، أي لينا، حتى يسلم من رشاش البول. وهنا فائدة: الأراضي التي يبال فيها لا تخلو من أربع أحوال، وهذه فائدة مهمة. الحالة الأولى أن تكون الأرض رطبة طاهرة، يعني أن تكون لينة، أن تكون الأرض لينة وطاهرة، وهذه يبال فيها جالسا، ويجوز واقفا على الخلاف المشهور في حكم البول واقفا، والأقرب أنه يجوز إذا احتج لذلك. الحالة الثانية أن تكون الأرض لينة نجسة، وهذه يبال فيها واقفا، لأنه إن بال جالسا فلربما سقط ثوبه فتنجس بهذه الأرض النجسة. الحالة الثالثة أن تكون الأرض صلبة طاهرة، وهذه يبال فيها جالسا وجوبا. قال بعض العلماء: ويدني ذكره من الأرض، لأنه إن بال واقفا لم يسلم من رشاش البول. الحالة الرابعة أن تكون الأرض صلبة نجسة، وهذه يجتنب البول فيها، لأنه إن بال واقفا لم يسلم من رشاش البول، وإن بال جالسا لم يسلم من تنجس ثوبه بهذه الأرض النجسة. هنا مسألة: هل يسن وضع جريدة على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يزرع على القبر الأزهار أو الرياحين ونحو ذلك؟ خلاف، والصحيح أن ذلك لا يشرع، أن ذلك لا يشرع لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بناء على أمر غيبي كشفه الله له، ولهذا قال: إنهما ليعذبان، وهذا أمر غيبي لا يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على ذلك، لأنه إنما اطلع عليه بالوحي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأمر خاص به، وهو أن تدركهما شفاعته صلى الله عليه وسلم، فيكون التخفيف بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، لا لمجرد وضع هذه الجريدة، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث جابر، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يبرد عليهما ما دام الغصنان رطبين. الأمر الثالث أن في فعل ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم إساءة ظن بالمقبور. قد ذكر هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وربما كان هذا المقبور منعما مسرورا، فوضع هذه الأزهار أو الرياحين إساءة ظن بهذا الميت. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه فعل ذلك في مقابر المسلمين، وإنما فعل في هذا في هذين القبرين فقط، ولم يكن هذا من هدي الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي السلف الصالح فعل ذلك. فتبين من ذلك أن هذا الفعل غير مشروع، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب السواك، هذا يكون إن شاء الله عز وجل حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، إن مد الله في أعمارنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت هناك أسئلة حول ما طرح طيب إذا ما في أسئلة أنا سأذكر مسألة هي للتباحث. لو أن إنسانا رأى في المنام، الجواب من كنا، لو أن إنسانا رأى في المنام ميتا أنه يعذب، يعني شخص مات له قريب، فرأى رؤية في المنام أن هذا المقبور يعذب، ففي هذه الحال هل يشرع له أن يفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: الآن كشف لي أن هذا المقبور يعذب، فليس في هذا إساءة ظن به، فيذهب فيأتي بجريدة رطبة ويضعها، أنا أريد الجواب مع التعليل. من قال نعم له ذلك يعلل، ومن يقول ليس له ذلك يعلل. يعني ذكرت هذه المسألة لعموم البلوى في هذا الأمر، والله المستعان. الأخت الكريمة تقول لا يشرع له، ليس العلة في الجريدة وإنما العلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهما لا يعذبان. نعم، هو صحيح، يعني العلة أنه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تدركهما شفاعتي، صحيح. قال لا يجوز لأن المنامات لا تؤخذ منها تشريع، صحيح. هذا جواب جدا صحيح، لأنه المنامات، هل هي، يعني السؤال، هل الرؤى تفيد اليقين أو تفيد غلبة الظن؟ لا تفيد اليقين حتى نقول أن هذا علم يقيني كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فالكشف للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر يقيني، لأنه بالوحي أمر يقيني. أما الرؤية فقد تكون من الشيطان ليحزن الإنسان، قد يموت والده فقد يرى أنه يعذب، وهذا من الشيطان ليحزنه. تقول الأخت الكريم ممكن يتصدق عليه، نعم، لكنها ذكرنا مسألة خاصة. يقول لا يجوز لأن الدين لا يأخذ بالمنامات. أحسن، تبارك الله فيك، كذلك هذا الجواب صح، ما شاء الله، الحمد لله. إذن لم يقل أحد في مشروعية ذلك، والحمد لله على التوفيق للصواب والسداد. طيب، هل عندكنا أسئلة أو نختم؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.